بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، جزاكم الله خير. فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 36 وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن أشراط الساعة، أي عن علاماتها العظام. في آخر لقاء وقفنا أمام علامة من علامات الساعة العظام في آخر الزمان، وهي خروج المسيح الدجال، شر فتنة على ظهر الأرض. في الدرس الماضي بدأنا نتعرف على سبب تسميته بالدجال، وتحذير الأنبياء جميعا منه، وخاصة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ووصلنا إلى مسألة بعنوان حال المسلمين عند خروج الدجال. يا ترى ما هو حال الأمة المسلمة عند خروج المسيح الدجال؟ تعالوا نتعرف على هذه المسألة. قبيل خروج الدجال يكون للمسلمين شأن كبير وقوة عظيمة، ويبدو أن خروجه إنما هو للقضاء على هذه القوة، ففي ذلك الوقت يصالح المسلمون الروم ويغزون جميعا عدوا مشتركا فينصرون عليه، ثم تثور الحرب بين المسلمين وبين بني الأصفر، وده في آخر الزمان. ففي سنن أبي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، وزاد بعضهم فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة، أي بالشهادة في سبيل الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، والحديث كما قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده صحيح. طبعا في ذلك الزمان هيكون لأهل الإسلام قوة عظيمة جدا، خاصة إن يكون محمد ابن عبد الله المهدي قد استخلف عليهم ويقودهم إلى فتح القسطنطينية وهي تركيا الآن، أو إسلام بول كما تسمى إسطنبول، وده تسمية خاطئة، هي كان اسمها إسلام بول. ففي هذه الفترة من قوة الإسلام والمسلمين هيخرج المسيح الدجال، يبقى الهدف من خروجه القضاء على قوة المسلمين، القضاء على قوة المسلمين. وطبعا رجح بعض العلماء إن العدو المشترك لنا ولبني الأصفر هيكون الروافد. بعض العلماء اجتهد يعني يرى أنها إيران، ويمكن أنتم ترون هذه الفترة اجتهاد الفرس في نشر الإمبراطورية الفارسية، وعبثا يحاولون، فإنهم منكسرون لا محالة، ولن تقوم لهم قائمة، ولن يتحقق لهم ملك، وهذه سنة الله عز وجل في هؤلاء. يبقى هذه حال المسلمين عند خروج المسيح الدجال. يبقى هيكون عندنا ملحمة في آخر الزمان يعقب هذه الملحمة عزة الإسلام والمسلمين، وبعد كده فتح القسطنطينية وهي تركيا. فالملحمة هي معركة كبيرة هائلة تقع بين المسلمين في آخر الزمان وبين بني الأصفر، ويومها سيكون بنو الأصفر أكثر عددا كما أخبر النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما جاء عند الإمام مسلم والإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: تقوم الساعة والروم أكثر عددا، والروم أكثر عددا. وسبب هذه الملحمة هو الحقد على الإسلام والمسلمين والرغبة في السيطرة على كافة الثروات وإذلال العالم، ويمكن ده اللي احنا بنشوف بداياته في بلاد المسلمين اليوم بسبب جهل الكثيرين بمنهج الله عز وجل وهدي النبي، ساهموا في إذلال شعوبهم وبلادهم وضياع الخيرات. يعني انظر الآن كده على خارطة العالم الإسلامي اليوم تجد هوانا عجيبا، العراق ضاعت، العراق وسيطر عليها الروافد، فلسطين حدث ولا حرج، الآن بلاد الشام وسوريا اليمن وسيطر عليها أيضا الروافد، انظر إلى حال ليبيا اليوم والقتال الدائر والفرقة، انظر إلى حال مصر وتونس، كل البلاد اللي حدثت فيها تلك الثورات اللي كانت بوازع من الغرب الذي يريد السيطرة على بلاد المسلمين، واستغل بعض الجهلاء وبعض أصحاب العاطفة العاصفة الذين ساهموا إسهاما كبيرا في ضياع بلادهم وسلب خيراتهم. وليتهم عندما أرادوا تغيير المنكر جاءوا لنا بمنكر أخف أو أزلوا، بل انظر نظرة إيمانية ترى أن من أراد تغيير المنكر كان ليس من أهل تغيير المنكر. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك ما فعل ما فعل، لأن تغيير المنكر له ضوابط وله شروط، إما أن تغير المنكر يكون بعد التغيير منكر أشد. هنا الحكم الشرعي يحرم التغيير، يعني إذا كان في منكر عندنا وأردنا تغييره. العلماء ينظرون للمآلات، يعني إيه اللي يترتب بعد تغيير المنكر، لا ينظر للمنكر فقط وضرورة التغيير، لا، ده لازم أنظر لو غيرت إيه اللي هيحصل، هل لو غيرنا المنكر ده هيجلب علينا منكرا أشد؟ نعم، يبقى يحرم التغيير، يحرم التغيير. وديكم شايفين معظم البلاد اللي كان فيها الظلم والجور كما زعم، هل لما عملوا ثورات وانقلابات و و و و المنكر زال؟ طب المنكر قل ولا زاد؟ المنكر زاد، يكفي ان اصبح الاخ يقتل اخاه، لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل، ودي اشد انواع الكبائر بعد الشرك، قتل النفس المحرمة، ضياع الأمن في كثير من البلاد، سيطرة الأعداء على مقدراتنا وخيراتنا، شعوب تم تشريدها، ضاعت أموالهم وضاعت دورهم، بل فقدوا أهاليهم وأبناءهم وشردوا على موائد غيرهم في كثير من البلاد. يبقى إذن المنكر اللي كان موجود لما حب بعضهم يغيره أدى المنكر إيه؟ أشد. يبقى كان في الحالة دي يحرم إيه؟ التغيير. لو سألوا العلماء لعصموا أمتهم من تلك الويلات. لكن كما أقول دائما أبدا، يعني حقيقة الفيسبوك ده عضال، حقيقة ما أفسد العالم اليوم إلا مثل هذه الوسائل اللي أسهمت إسهاما كبيرا في ضياع كثير من البلاد. ما تدري من الذي يكتب، من الذي ينشر، ربنا عافنا وإياكم. الحالة الثانية في تغيير المنكر، إذا كنا هنغير المنكر ويؤدي لمنكر مساو فلا مدعاة للتغيير، لا مدعاة للتغيير، هتغير ليه؟ ما هو منكر بدرجة 10 هتجيب منكر بدرجة 10، يبقى أنت عملت إيه؟ عملت ايه؟ كنت لسه بقول الاخوة اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، خلاص ده عرفنا انه منكر عنده 10%، جبت لنا واحد تاني ب10 بس ده كان عرفك وعرفته ويمكن في مساحة بينك وبينه، ده لسه ما يعرفكش وعيتك سودة، لسه بقى على ما هات شغلانة صح؟ وهكذا. يبقى هنا نقول لك برضو التغيير لا يندب. الحالة الثالثة ان احنا نغير المنكر بمنكر اقل منه، ده مندوب، ده يسن، يعني عندي منكر درجته 10% هنغيره، بس هيجي منكر بداله 6%، يبقى خير ولا لا؟ خير، يبقى يندب. الحالة الرابعة ودي بقى الاهم، ان احنا نزيل المنكر تماما وعندنا البديل الشرعي اللي يحل المعروف، ده واجب، ده ايه؟ واجب انك تزيل المنكر تماما ويكون مكانه ايه؟ المعروف. وده لن يكون الا عندما يكون لك منع وقوة وعندك البديل الشرعي. ما في منع ولا قوة ولا بديل شرعي يبقى عبثا تفعل وعبثا تحاول، وده اللي امرض الامة حقيقة. علشان كده العلماء لما قعدوا للمعروف والمنكر وتغيير المنكر قالوا ينبغي لمن أراد تغيير المنكر أن يتصف بصفات ثلاث، أن يكون عالما، الثانية أن يكون عادلا، الثالثة أن يكون رفيقا. ثلاث شروط: علم يعرف من خلاله المعروف ويعرف المنكر، لأن مصدر المعروف والمنكر الشرع مش الرأي ولا العقل ولا الهوى، فقد يتعارف الناس على أمر وهو من المنكرات، وقد ينكرون أمرا وهو من المعروف، كما أذكر بعض الأمثلة كثيرا. مثلا كثير من المسلمين اليوم تعارفوا على أن عري المرأة شيء طبيعي، صح؟ بل بالعكس، ده عند بعضهم عري المرأة مدنية ودليل رقي كمان، يعني صح؟ تحضر، جابها ده عشان ده من تونس. تحضر. فهل أصبح العري وفق عرف هؤلاء الناس أصبح معروفا ولا يظل منكرا؟ يظل منكرا، لأن الشرع قال ده منكر، والمصدر للمنكر ما هو في الشرع مش أعراف الناس. يا عم الشيخ ما قال خذ العفو وأمر بالعرف؟ أيوة، ما هو ده اللي عايز أوصله لك، إن العرف هو المعروف، والمعروف لا يكون معروفا إلا إذا عرفه الشرع، وكذلك المنكر لا يكون منكرا إلا إذا أنكره الشرع. يعني الله يأمر نبيه أن يلتزم بالمعروف اللي مصدره الكتاب والسنة، مش أعراف الناس وأهواء الناس. وإلا لو كان الأمر كذلك كما فهمت أنت، طيب ما العرب في زمن النبوة تعرفوا على أن شرب الخمر إيه؟ عادة جميلة جدا، صح؟ بل كان الدليل كرم، يعني اللي تروح له ما يقدم لكش الخمر يبقى بخيل. يعني الكرم كان يعرف بإيه؟ بالخمور. كل ما يقدم لك الحاجات الغالية جدا من الخمر يبقى ده راجل إيه؟ كريم. فلو كان كذلك خذ وأمر بالعرف، ما هو العرف عند العرب إيه في زمنه؟ الخمر إيه؟ من المعروف ولا؟ من المعروف. طيب يبقى نعمل بده؟ لا، يبقى أنت فهمت خطأ. ما كانش قال له أعرض عن الجاهلين، لأن هنا وأمر بالعرف أي ما عرفه الشرع وجعله معروفا، وأعرض عن الجاهلين أي الذين اتبعوا أهواءهم وأعرافهم الفاسدة، مالكش دعوة بهم. واضح؟ يبقى المعروف ما عرفه الشرع، والمنكر ما أنكره الشرع، يبقى ده المصدر. علشان كده سبيل العلم، بدون علم لا يمكن أن تعرف المعروف من المنكر. وده اللي بنركز عليه دائما يا إخوة، إن طلب العلم ضرورة شرعية لكل مسلم، لازم تحصل العلم، لأن من أقبل على العلم أقبل الله عليه، ومن أعرض عن تحصيل العلم أعرض الله عنه، نسأل الله السلام. يعني اللي يزهد في العلم مع وجوده وقربه منه الله يعرض عنه، يعني يعرض عنه لا يوفقه أبدا ولا بركة في سعيه أبدا. ليه؟ لأنه بيعمل بدون علم. طب الدليل يا عم الشيخ على ان من اقبل على العلم اقبل الله عليه، ومن اعرض عن العلم اعرض الله عنه؟ كنا اشرنا لهذا الامر في مسجد بلال الدرس الماضي، وذكرنا حديث الثلاثة نفر. النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيح، كان يجلس بين اصحابه، فاذا بثلاثة نفر يمرون بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام. الاول منهم وجد فرجة في الصف الأول فتقدم وجلس بها، الثاني استحيا فجلس في آخر المجلس حيث انتهى به المجلس، الثالث أعرض وانصرف. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا أخبركم بالنفر الثلاث؟ ودي قاعدة مهمة بتغيب عن كثير من المسلمين، وهي قاعدة عدم تغيير البيان عن وقته. لما بدأنا نأخر البيان عن الوقت بقى في خلل في معاملتنا وفي علاقاتنا، وأصبحت النفس يا إخوة تنفر من النصيح وتعشق الفضيحة، ودي أخطر حاجة أن يبتلى بها الإنسان، إن لما يجي حد ينصحك تنفر وتتضايق، لكن لما حد يغتاب حد تبقى مبسوط ومحتاج تسمع، صح؟ صح ولا غلط؟ فأصبح الكثير منا إلا من رحم ربي وعصم ينفر من النصيحة ويحب الفضيحة. ليه؟ قلة العلم. لأن لو أهل العلم وطلاب العلم طبقوا المنهج ولم يؤخروا البيان عن الوقت ما وجدنا هذا الخلل في المعاملات ولا العلاقات، ودي آفة. النفس تحب من يمدحها، ولا تقبل من يذمها أو ينصحها أو يبين عيبها. صاحب العلم على نقيض ذلك يفرح بمن يأخذ على يده ويذكره بربه حتى وإن اشتد عليه. ليه؟ لأنه يعلم أنه يريد له الخير، يريد له النجاة. واضح؟ ولا يحب الفضيحة أبدا، ينفر من هذا الباب لأنه عنده علم، يعلم خطورة البعد عن الله ويعلم خطورة البعد عن المنهج. فلذلك النبي علمنا القاعدة دي، وانت خذها منهج في حياتك. اوعى تأخر البيان عن الوقت في بيتك مع زوجتك، في تربيتك لولدك، في علاقتك بإخوانك، في مسجدك، في جامعتك، في محل عملك. إن رأيت خللا غير بضوابط التغيير ولا تؤخر البيان عن الوقت. شوف النبي في الحال الآن، ثلاثة دول مروا على مجلس النبي، منهم اتنين في المجلس الآن، واحد أعرض. النبي يخبر أصحابه في الحال: ألا أخبركم بالثلاثة نفر؟ أما أولهم فأقبل، فأقبل الله عليه. الله أكبر، أقبل عليه على العلم، على مجلس العلم، جلس ليتعلم ويستفيد. وهكذا ينبغي أن تكون مجالسنا مجالس خير ونفع، مجالس مصلحة وخدمة للمسلمين. المسلم هكذا يا إخوة، اجعل مجالسك دائما أبدا عامرة بذكر ربك عز وجل، كما قال لقمان لولده: يا ولدي إذا مررت بمجلس لقوم فألق السلام واجلس وأنصت، فإن وجدتهم يذكرون الله فاجلس معهم، وإن وجدتهم لا يذكرون الله ففارق مجلسهم. لم ينفعش يبقى مجلس، فأنت توطن نفسك لا تجلس في مجلس لا يذكر فيه الله عز وجل ولا يعينك على الخير. أي مجلس يبعدك عن الله، يبعدك عن الطاعة، يوغي صدرك، لا تجلس فيه. أنت مسلم، اجعل مجالسك كلها مجالس خير. فهذا الرجل الذي أقبل على مجلس الخير، مجلس العلم، مجلس الذكر، النبي أخبر فقال: أما الأول فأقبل، فأقبل الله عليه. معنى أقبل الله عليه، أقبل عليه بإيه؟ بالهداية، بالتوفيق، بالسداد، اللي بنسميها المعية الخاصة لأهل الإيمان. قال: وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه. الله أكبر، رجل عنده حياء، قال بدل ما تخطى الرقاب أجلس في آخر المجلس، فله كرامة عند ربي عز وجل. طب الثالث بقى، قال: وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. يا الله، طبعا لما بحث الشراح في هذا الحديث من هو الثالث، طلع رجل من المنافقين، لما شاف مجلس النبي مرضيش يجلس وزهد في الخير هذا، فالله أعرض عنه. عشان كده نقول دائما العلم حياة، احرص على العلم، فبالعلم يستقيم أمرك، بالعلم تحسن إدارة بيتك، بالعلم توفق في عملك في شأنك كله. لما تتعلم العلم يبقى شرط العلم في تغيير المنكر، لأنك بالعلم تعلم ما هو المعروف وتعلم ما هو المنكر. الشرط الثاني العدل، لازم تكون عادلا، لازم تكون عادلا. لما تيجي تغير منكر يبقى على الكل، لأن بعض الناس لا يرى المنكر إلا عند من يبغضه، ولو فعل المنكر من يحبه وكأنه ليس بمنكر. صح؟ في ناس كده، يعني مثلا لو بيني وبينك شوية مشدة كل أعمالك بشوفها من المنكرات وعايز أفضحك وأغير لكن لو حبيبه وقريبه مش عارف إيه يبقى بيعمل أشد من، ولا يقول لك لا، لازم عدل بقى، لازم عدل في التغيير ولو على نفسك، لازم تغير. الشرط الثالث الرفق. الرفق يعني إيه؟ يعني لازم يكون عندك حكمة في التغيير، حتى في شدتك استخدم أجمل الكلمات وأعذب العبارات، بحيث يصل لمن تغير المنكر عنده أنك تريد له الخير، مش تريد له الفضيحة أو كذا أو كذا. فمن هنا ينبغي أن نعي ذلك. يبقى سبب الخلل اللي الأمة بتعيشه قلة العلم. احنا فعلا في زمن تحقق فيه ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سيأتي زمان على أمتي يقل العلم ويظهر الجهل. فلما يقل العلم إيه اللي يحصل في الأمة؟ يحصل الخلل ده والاضطراب ده، ولما يظهر الجهل نسأل الله السلامة هيتحقق بقى حديث النبي ستكون سنون خدعات. شوف حتى وصفها بإيه؟ خدعات. ليه؟ لأن فيها المفاهيم تختل وتضيع القيم. خدعات يعني يصبح المنكر معروفا ويصبح المعروف منكرا، يبقى الحق باطلا والباطل حقا. يعني أحيانا تسمع أمورا تبقى سبحان الله في حيرة، كيف يقولون هذا الكلام؟ مسلمات تضيع، ستكون سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. سبحان الله، الكاذب المعلوم بالكذب الناس تصدقه وتتبع، والصادق المعروف بالصدق الناس تكذبه وتتهمه وتسيء له. زي بتشوف حتى في وسائل الإعلام كم من سحرة وكذابين ودجالين والناس بتصدقهم، يطعنون في الإسلام ليل نهار، في ثوابت الدين، في القرآن، في السنة، في العلماء والفقهاء، والناس مصدقاه. طيب يجي يتكلم العالم متشددون متنطعون مش فاهمين، سبحان الله. وده من دلائل النبوة يا إخوة. المؤمن بقى يزداد إيه؟ يقينا. ما هو الدجال في اللي هنتكلم عنه ده في آخر الزمان لما يقول للناس بين يدي جنة ونار، وفعلا ربنا هيسخر له كل الأسباب. ففي شاب مؤمن في آخر الزمان كده لما يقول كده الدجال أنا أقتل وأحيي، أميت وأحيي، فالشاب يعترضه يقول له سأقتلك ثم أحييك. بالفعل يأتي بالمنشار ويشقه إلى شقين أمام الناس، ثم بأمر الله قم فيقوم. الشاب عنده إيمان وعنده علم، يقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا فقد أخبرنا النبي بهذا. يا الله، شفت الإيمان والعلم؟ شوف قيمة العلم بقى يثبتك. فلما تشوف الخلل ده في الأمة أنت عندك يقين، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. يا الله، رأينا هذا أم لا؟ رأيناه في مجالات شتى. السبب إيه؟ قلة العلم وظهور الجهل. طب هل معنى النصوص دي يا إخوة اللي احنا بنقرأها في السنة إن في آخر الزمان هيقل العلم ويظهر الجهل معناه ليس في الإمكان أفضل مما كان ونستسلم؟ لا، النبي لما بيحدثنا عن فتن آخر الزمان عشان يقول لك انتبه، لابد أن تفر من قدر الله إلى قدر الله. يبقى إذا كان آخر الزمان يكون في قلة في العلم، يبقى أنت لازم في الزمن ده تحرص على طلب العلم وإن زهد فيه الناس، وما تستسلمش، لازم تحرص على العلم وتجتهد في طلبه، لأن بطلب العلم سعادة في الدنيا وفي الآخرة، يبقى لابد أن تحرص على ذلك. فمن هنا نقول إن اللي يغير المنكر لازم يكون عالما، يكون عادلا، يكون رفيقا، يعني استخدم أعذب الألفاظ والكلمات بحيث يصل الخير إلى الغير. وطبعا دي أمور كلها يعني يعرفها الإنسان من خلال العلم، لأن الغبش يأتي من الجهل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: لكل داء دواء إلا الحمقى، أعيت من يداويها. الأحمق يقول الجهول يعني لا يمكن يكون له علاج، تيجي تجادله تكلمه معي أبدا. ليه؟ لأنه بعيد عن العلم، واللي بعيد عن العلم يمرضك. فعشان كده نقول لازم نهتم بطلب إيه؟ العلم. فمن أقبل أقبل الله عليه، ومن أعرض أعرض الله عنه. ففي آخر الزمان، يمكن دي البدايات اللي بتعيشها الأمة، هيكون في ملحمة عظيمة جدا. في الملحمة دي يا إخوة هيدخلها 100 من بني القرابة، لا يعود منهم إلا الواحد. يعني بقى تقول لحرب عالمية ثالثة ولا رابعة ولا عشر، ربنا عافين. ويمكن الملحمة دي اللي هتضيع فيها الحضارة كلها. النبي أخبر هنرجع للخيول والسيوف. يعني إيه؟ يعني الحضارة كلها تروح تنتهي. كنا ونحن صغار ونسمع الأحاديث دي من مشايخنا، فكنا نتعجب يعني إزاي. فأذكر أني سألت بعض مشايخي، فراح ابتسم وقال لي بص يا سيد، لو ربنا أمر الأرض ما تخرجش بترول، إيه قيمة كل آلات العالم؟ مجرد قطع من حديد خردة لا قيمة له، صح؟ كله شغال بإيه؟ طاقة. هيقول لك هنجيب طاقة شمسية، طب مش هتديكوا الشمس طاقة، إيه رأيكم؟ يعني قيل مثلا، بعضهم قال لي هنا في ألمانيا في أيام الحروب وكذا، مش عارف مرة البنزين اتمنع أو الطاقة، بيقول لك البلد كلها وقفت، طرق كلها، عربيات خردة قطع حديد في الشوارع، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. شوف بس خلاص خلصت القضية، ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. مما قرأت أن في سنة من السنين في نيويورك في أمريكا الكهرباء انقطعت مش عارف 7 دقايق تقريبا، قالوا المدينة خربت في 7 دقايق، مش عارف كم من البنوك صلبت وكم من أموال، 7 دقائق الكهرباء اتقطعت بس. بلاش انت حتى بتلاحظها في تلك الآلات اللي بين ايدينا فيها بطارية، صح؟ لو خلصت البطارية الشحن خلص، ها بتنتفع بالتليفون ده؟ خلاص لا قيمة له. حتة حديد في ايديك، قطعة من الحديد لا قيمة له، صح؟ طيب ما فيش طاقة للبطارية كمان، انت بتشحن بالكهرباء ما فيش كهرباء، عشان بقول لك في عربيات بكهرباء، طب ما فيش كهرباء، ها العربيات المكهربة تشحن ازاي؟ ها وهكذا. فيبقى الملحمة دي يا اخوة تبقى خطيرة جدا، ربنا يعافينا وإياكم. هتكون في آخر الزمان اللي على إثرها هينتصر أهل الإسلام بإذن الله تعالى. ولذلك ذكرنا أن السبب هو الحقد على الإسلام والمسلمين والرغبة في السيطرة على خيرات العالم الإسلامي. وقد جاء أكثر من حديث يصف هذه المعركة وهولها وكيف يكون صبر المسلمين فيها، ثم يكون النصر لهم على أعدائهم. ويلاحظ أنه يكون في صفوف المسلمين أعداد كبيرة من غير المسلمين الذين أسلموا وحسن إسلامهم، حسن ففي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه سلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. دول موضعان في الشام بالقرب من حلب، منطقة اسمها الأعماق ومنطقة اسمها دابق. انت من سوريا صح؟ موجودة عندكم دول. انت منين من سوريا؟
من الشام.
مش من بعيد عن حلب يعني؟
حلب من سوريا.
ايه؟
من سوريا.
من حلب؟
لا
اه
دابق قريب حلب.
نعم اه، الأرض دي أرض الملحمة، يعني اللي بيحصل في سوريا الآن بدايات. الملحمة هتكون هناك.
يقال كمان أرض الغوطة تقريبا.
نعم. فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. الله أكبر. منين؟ من المدينة. ده كلام النبي يا إخوة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عشان الناس اللي بيطعنوا في الحجاز اليوم، خير الأجناد في الفترة يجي منين؟ من المدينة، من مدينة رسول الله. وده في رد على الكذابين والدجالين اللي الآن بيبدأوا يحاولوا يفككوا اللحمة الإيمانية بين المسلمين، بحيث نبدأ نلعن بعضنا بعضا ونلعن الشعوب والحكام ونضيع البقية في أمتنا. قال فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. خيار أهل الأرض، خلي بالك. فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سابوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، من دخل الإسلام بعض إخواننا، فيقاتلوهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليه أبدا، ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون. خلاص بقى بقاش في بغل السيوف بقى خلاص، لأن الملحمة هتعمل ايه؟ كله هيضيع بقى، لا في أرض أرض ولا جو جو، خلاص خلصت بقى ماسكين ايه؟ سيوف. قال فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، أي بأشجار الزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. المسيح الدجال خرج في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، يعني هو ما كانش خرج لسه، إبليس بيكذب عشان يعني يبعدهم عن إيه؟ تحقيق النصر فإذا جاءوا الشام خرج، يعني لما يجوا بقى يوصلوا عند الشام يسيبوا تركيا ويرجعوا على الشام يكون خرج المسيح الدجال. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله، طبعا أمهم لقتال الدجال مش للصلاة، إن الله أم في الصلاة محمد بن عبد الله المهدي، نمينا فأمهم أي بعد الصلاة لقتال المسيح الدجال، إن في أحاديث أخرى بتبين ده. فأمهم فإذا رآه عدو الله أي المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده أي بيد عيسى عليه السلام، فيريهم دمه في حرباته. طبعا يقتل عند باب لد في فلسطين. وقد حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عن هول تلك المعركة وعن الفدائية التي يقاتل بها المسلمون، حتى إن مجموعات من المسلمين يتبايعون على القتال حتى النصر أو الموت 3 أيام متوالية، ويبدو أن أعداد المسلمين في تلك الأيام قليلة، بدليل أن المسلمين ينتصرون عندما يصلهم المدد من بقية أهل الإسلام. تبدأ بقى إيه؟ من كل دول المسلمين ترسل الجيوش. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود، ودي طبعا بشارة إلى اتحاد الأمة في آخر الزمان وتماسكها، رغم الصورة القاتمة التي تراها أنت اليوم، لما في آخر الزمان هتختلف تماما. لذلك كثيرا ما نقول الأمر بيد الله، فأصلحوا ما بينكم وبين الله، واتبعوا هداه يصلح حالكم ويصلح بالكم وينصر لكم أمتكم. الذي يمكن هو الله والذي يستخلف هو الله، فالطريق إليه واضحة. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. يا الله، الناس الآن بتتقاتل على الميراث، أليس كذلك؟ يقتل الأخ أخاه عشان الميراث، ويأكل حقوق إخواته وأخواته وإخوته من أجل الدنيا، وقطيعة أرحام. لا، ده في آخر الزمان مش هيفرح بميراث. ليه؟ لأن الملحمة دي كما ذكرت لك يدخلها 100 من بني القرابة، فجميعهم يستشهد إلا واحد، يفرح بإيه؟ المال هيفرحه، وكل من يعرفهم ماتوا، ودي أصعب حاجة على النفس. ولا يفرح بغنيمة، غنيمة إيه؟ ثم قال: بيدها كذا ونحاها نحو الشام، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، يعني يرجع كل غير غالب. 3 أيام بيشترط لازم النصر أو الشهادة، ويرجع الليل يدخل ما يحققوش حاجة يرجعوا تاني، وهكذا. شوف الفدائية والقوة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع، شوف كم يوم الإسلام، حتى النصوص حددت هم 4 أيام في المعركة، نهد إليهم بقية أهل الإسلام. 3 أيام بيقتلوا وحدهم، فجأة دول الإسلام قاطبة تجتمع بأمر الله، فيجعل الله الديرة عليهم، فيقتتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. الطائر يطير فوق من أجسادهم، يفضل طائر فوق منهم حتى يخر ميتا من كثرة الشهداء. قال: فيتعاد بنو الأب كانوا 100، فلا يجدونها بقي إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة، 10 فرسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن. أما عن فتح القسطنطينية المذكور في أثناء الملحمة، ففي نصوص بيّنت كيف يكون. فعند الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. من بني إيه؟ احنا قلنا يدخلوا الإسلام في آخر الزمان. بني إسحاق يعني بني إسرائيل، اللي هم في آخر الزمان يخشوا الإسلام ويحصنوا الإسلام، هم اللي يفتحوا إيه؟ قسطنطينية. حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، يعني يتفتح يدخل بلا قتال وبلا بالتهليل والتكبير الله أكبر. قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، يعني اللي يتفتح اللي هو في البحر. ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. ودي ثمرة العلم في آخر الزمان، هيبدأ بقى في الفترة دي يحدث في الأرض قحط وجفاف، عشان تظهر بقى الفتنة، فتنة الدجال. يبتلى الناس قبيل خروج الدجال بلاء شديدا، فتمنع السماء القطر وتحبس الأرض النبات بأمر الله. لسه بنقوله ما فيش مطر ولا في نبات، يبقى جفاف وقحط، زي ما قلنا ما فيش بترول، ما فيش طاقة، ما فيش كهرباء، ما فيش أي شيء. ففي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد، ثلاث سنوات شداد، يا الله، يصيب الناس فيها جوع شديد. لسه ما شفناش حاجة، صح؟ الناس اللي بتشكو من غلاء الأسعار، الناس لسه بتاكل، صح؟ وبتشرب ومبسوطة. ده شوف في آخر زمان في عز النصر والتمكين والخلافة اهو، وهيكون في جوع شديد قبل خروج الدجال، ابتلاءات. يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها. يبقى الأمر بأمر من؟ بأمر الله. الجماعة اللي خايفين على نهر النيل في مصر لما تخافوش، الأمر لله من قبل ومن بعد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله. يا رب سلم، يا رب سلم، فلا تقطر قطرة، ما في قطرة ماء من السماء. ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله، يعني جميع الدواب تهلك، الأغنام والماشية. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ لا نبات ولا دواب ولا أنعام ولا شيء. قال التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. شوف العلم برضه، العلم برضه، لمين لا يهلل؟ اللي عنده علم. مين لا يكبر؟ اللي عنده علم. إنما اللي ما عندوش علم هناكل منين؟ ضيعنا وتخرب بيوتنا ولازم نصور على لا، المؤمن لا يفزع بقى لله، بقى كبر وهلل. فيبقى التسبيح في الزمان ده مقام الطعام والشراب، يعني هيكون لكم صفة من صفات الملائكة لمن يعيش هذا الزمان، يعني لأن الملائكة التسبيح بالنسبة لهم إيه؟ كالنفس بالنسبة لنا. كذلك في آخر الزمان هيكون كده، ذكر الله عز وجل يجزئ عن الطعام والشراب. فلا تعجب أنا مما قرأت في الإسرائيليات، وده من باب حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، إن في زمن نبي الله يوسف عليه السلام لما كان عزيزا على أرض مصر وكان وزير اقتصادها، كان أهل مصر في السبع العجاف، مصر دي مر عليها أهوال، 7 سنين عجاف. ولذلك خلي بالك، كنت قرأت كده في قول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. خزائن مصر يا إخوة كانت خزائن الأرض، العالم كله كان الميرة منين؟ من عند أهل مصر، والله من مصر. وذلك لما أحد الأمراء دخل مصر في ظل الدولة الأموية فقال: هذه هي مصر، فماذا لو رأوا العراقين؟ لما كان مقر الخليفة فين؟ في العراق وبغداد، بالقصور والفرات ومش عارف شغلانة والكنوز. فلما شاف مصر قال: هي دي مصر اللي بيتكلموا عنها. فأحد العلماء كان مرافق له من أهل مصر، قال: أيها الأمير، هذا ما بقي من مصر. مش هي دي مصر اللي مذكورة في القرآن، اللي ربنا قال فيه على لسان يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. ده اللي باقي بعد الظلم والفجور، ده اللي بقى منها. إنما مصر كانت مصر. وبدأ يعدد له بقى، فقال مما قال: قال إن مصر في ذلك الزمن الذي تحدث عنه القرآن عن مصر كانت كثيرة الخضرة والنبات والأشجار، لدرجة أن الضعينة يعني المرأة كانت تخرج بلا حجابها، لأنها على طول سعيها من كثرة الأشجار المحيطة بها لا يراها أحد، وكان يكفيها أن تحمل مكتلها على رأسها فتعود وقد امتلأ بأنواع الخيرات من فواكهها وثمارها، بالضبط كحال سبأ، كانت مصر هكذا. لكنه كما يقال الظلم يا إخوة، الظلم إذا دخل بيئة قلت فيها البركة وذهب منها الخير، لأنه بالعدل تعم الخيرات. فالمهم يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض. ولك أن تتخيل في هذا الوصف خزائن إيه؟ نحن لا نقول هذا عصبية، ده دين وإيمان يا إخوة. البعض يقول لك عشان الشيخ مصري، لا والله ده دين. أنا أذكر أحد علماء الخليج جه مرة كان في مؤتمر في فرنسا وجي بيسلم عليا، فقلت له: عليك السلام، وحشتنا يا شيخ سيد وكذا وكذا وكذا. قلت له: على فكرة النبي وصاكم علينا. قال: يا ويلي، نعم صدق رسول الله، وراح أما قبل دماغي. قلت له: اوعى، النبي وصى، قال: إن الله سيفتح عليكم بلدا يذكر فيها القيراط، اللي هي مصر، ماشي كده، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. قال لي: صدق رسول، وراح أما قبل دماغي. نحن لا نقول هذا عصبية، لأن للأسف إحنا في زمن أصبح الناس تبعد عن المنهج، بدأنا نتهم بعضنا بعضا ونتهم الشعوب ونتهم الدول، ودي مصيبة كبيرة جدا، دي صنيعة أعدائنا حتى يمزقوا صفنا. نقول لك: لا يا أخي، ده مصر ربنا أقسم بها في القرآن يا أخي، اقرأ سورة التين والزيتون: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ربنا أقسم بثلاث أماكن في أرضه، والتين والزيتون آدي فلسطين وبلاد الشام، المنطقة المباركة هذه لأن فيها شجر التين والزيتون. طيب، وطور سينين مصر، جبل الطور في سيناء، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة. فيكفيها منقبة ذكرت باسمها مباشرة تقريب 4 أو 5 مرات وضمنا حوالي 18 مرة. هذه البلد، ولذلك كثيرا ما أقول والله يا إخوة مصر إن تضع أو تضيع ضاع في العالم تراث المسلمين. ودي ليست عصبية ولكن ده منهج منهج. فكان أهل مصر في زمن يوسف بقى في السبع العجاف دول اللي ما فيش فيها العملية معصورة، يقول قائلهم إذا اشتد علينا الجوع، مش قادرين خلاص بنموت من الجوع، ذهبنا إلى نبي الله يوسف فننظر إلى جماله فينسينا جماله الجوع فنعود وقد امتلأت بطوننا. إيه ده؟ أي والله انظروا له بس كده لجمال يوسف، بيتفكروا في صنعة الخالق جل جلاله، ربنا أعطاه شاطر الجمال، يقول لك بس ينظرون لجماله كده فخلاص خلاص ينسوا الجوع يرجعوا شبعانين. فما بالك بالذكر والتكبير والتهليل، عشان تفهم في آخر الزمان اللي عنده فعلا يا إخوة صدق مع الله عز وجل مجرد بس ما يسبح ربنا خلص. وده بقى يخليك تفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يواصل الصيام في رمضان باليومين والثلاث، لما أراد بعض أصحابه الوصال ماذا قال لهم؟ قال إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. العلماء قالوا إيه؟ أي أن النبي عندما يذكر ربه ذكر الله ينسيه ألم الجوع والعطش، خلاص ما في لا يفكر في جوع ولا في عطش. ليه؟ لأنه مشغول بذكر من؟ المحبوب جل جلاله. فهمتوا حاجة؟ علشان كده لو فعلا يا إخوة نحن نذكر ربنا ذكرا كثيرا لرأينا هذا الأثر في نفوسنا. إن مشكلتنا الذكر عندنا إيه؟ قليل قليل قوي. بدليل شوف حالك مع القرآن بعد رمضان، يمكن في رمضان كنت شوية بتقرأ، الآن حالك إيه؟ لازم تراجع نفسك. الله تعالى أمرنا فقال يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ليه؟ لأن له أثر، الذكر له أثر في حياتك كلها. ففي آخر الزمان بقى لما سأل الصحابة النبي الناس هيعيشوا من إيه؟ قال التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. دي كانت قضية الملحمة وما يسبق خروج الدجال المسيح الدجال وحال الناس في آخر الزمان إن شاء الله إن قدر بقاء. وكان لقاء هنبدأ نقف مع صفات وعلامات المسيح الدجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.